مرحبا وتحياتي للجميع. قبل بضعة سنوات من وفاته وافق هيجل على طلب تقدم به شاب كان صاحب ميول لاهوتية سابقا يدعى لودفيغ أو لودفيش فويرباخ للانضمام إلى محاضراته التي كان يلقيها في الجامعة. ولم يدر في عقل هيجل آنذاك أن هذا الشاب سيكون النقيضة التي تخرج من رحم جدليته لتهشم لاحقا الفكر الهيجلي بعدما سيطر على عالم الفلسفة الألمانية ولسنوات طويلة، وذلك طبعا من خلال نقده اللاذع وتبيانه للتناقض في داخل هذا الفكر، ليكون فويرباخ بعد ذلك فعلا اسم على مسمى بكل معنى الكلمة، إذ أن اسمه مركب من كلمتين ألمانيتين، فوير وتعني النار وباخ وتعني الجدول، وبترجمتها حرفيا يصبح معناها جدول النار. هذا الجدول الناري الذي حفر مساره بين جبلين عملاقين هما هيجل وماركس، فأحرق الأول وطهر الثاني وأسس لخط فكري وفلسفي خاص به هو الأنثروبولوجيا الفلسفية والإنسانية. هذا الخط الذي سيترك أثرا كبيرا على كل من سيأتي من بعده، طبعا على الرغم من أن هناك إجحاف وظلم يعني في تاريخ الفلسفة لقاه فويرباخ الذي يحصر غالبا ذكره فقط في سياق الحديث سواء عن هيجل وبالتحديد أكثر عن كارل ماركس. في مقاطعة بافاريا الألمانية ولد فويرباخ سنة 1804 لعائلة عرفت بنبوغ عدد من أبنائها. بعد أن انتهى من دراسته الثانوية وكان في هذه المرحلة ذو ميول لاهوتية، التحق بالجامعة في إحدى المدن القريبة، وهناك لمس محاولة الأساتذة للتوفيق ما بين اللاهوت وفلسفة هيجل، فتعرف بالتالي عن قرب عن هذه الفلسفة الشهيرة، مما أدخل في نفسه الشكوك والتساؤلات التي جعلته يعني غير مستقر على المستوى الفكري، وبدأ يعني بالتالي يلمس أكثر فأكثر ذلك الشقاق الكبير ما بين الفلسفة واللاهوت، فكان عليه طبعا أن يختار التضحية بأحدهما، إما بالفلسفة وإما باللاهوت. لذلك نراه توجه إلى برلين في سنة 1824 وانخرط هناك في محاضرات هيجل، وبعد فترة حسم خياره وكتب لوالده قائلا لم يعد بإمكاني دراسة اللاهوت. أنهى فويرباخ دراسته سنة 1826 برسالة تخرج قدمها إلى أستاذي هيجل، وكانت بعنوان العقل الواحد الكلي اللامتناهي. وعلى الرغم من تذييله للرسالة بكلمات وصف نفسه فيها بالتلميذ المخلص الذي يطمح إلى تملك ولو جزء يسير من الروح النظرية لمعلمه، إلا أن هيجل لم يتنازل ويرد عليه. في سنة 1828 نشر فويرباخ رسالة التخرج السالفة الذكر، فعين على الأثر أستاذا في جامعة أرلنغن، وبقي محاضرا فيها لغاية حوالي سنة 1830 عندما تم فصله بسبب نشره لمقال عنوانه أفكار حول الموت والخلود، كان من مثل لنقل الشرخ الأول الذي أحدثه في جدار الهيجلي، وكان طبعا المس بفلسفة هيجل في ذلك الوقت من مثل المحرمات الفكرية، يعني حتى أن والده لمس هذا الأمر أو شعر بهذه الخطورة، فكتب له بعد قراءة هذا المقال قائلا إنهم لن يغفروا لك ذلك أبدا ولن تحصل على أي كرسي في الجامعة. وبالفعل يعني كما ذكرت تحققت نبوءة الوالد. في سنة 1836 تزوج وانتقل للعيش في الريف، طبعا مبتعدا عن الحياة العامة، وذلك مع زوجته التي ورثت جزء من مصنع محلي. فعاش فويرباخ هناك سنوات طويلة هادئة، طبعا ستترك أثرها على نظرته للطبيعة، وهذا يمكن تلمسه يعني في كتاباته أثناء تلك المرحلة. فمثلا يعني نراه يكتب قائلا في برلين في الماضي والآن في قرية، يا له من لغو. المنطق تعلمته في جامعة ألمانية، لكن فن النظر لم أتعلمه إلا في قرية ألمانية. كل العلوم المجردة تمزق الإنسان، والعلوم الطبيعية هي التي تعيد بنائه بالكامل بكل قواه وحواسه. طبعا بعد ذلك بدأ فويرباخ بنشر أعماله الواحدة تلو الأخرى، والتي تضمنت مثلا تاريخ الفلسفة الجديدة، بيير بايل، دراسة في نقد الفلسفة الهيجيلية، جوهر المسيحية، والذي كان طبعا كتابا ثوريا في حينه. أيضا هناك مبادئ فلسفة المستقبل، وهذا الكتاب هو المبرز للفكر الإنساني الراقي عند فويرباخ. وطبعا من ثم نشر أصل أو جوهر الدين إلى غيرها من هذه الأعمال. طبعا كانت النزعة الإنسانية والمادية طاغية على فكر فويرباخ، ولذلك نجده دعا إلى تحرير الإنسان من عبودية السلطة السياسية ومن العبودية الدينية، كما أنه ناصر طبعا الطبقات الفقيرة والعمالية، ونادى بالحرية الفردية، وانتقد التسلط السياسي والفكري والعسكري، وطبعا نظر لعالم مستقبلي يكون فيه الاعتبار للقيمة والقيم الإنسانية. يعني حتى أن فويرباخ أيد بعض من أفكار كارل ماركس بعدما قرأ طبعا كتابه رأس المال، وانتمى إلى حزب اشتراكي ما. وفي آخر سنواته طبعا بعد أن خسرت زوجته، أو خسر المصنع الصغير الذي كانت زوجته قد ورثت شيئا منه، طبعا عانى الفقر والفاقة، وظل كذلك حتى توفي في سنة 1872، ودفن في مقبرة القديس يوحنا في نورنبرغ، حيث يرقد مشاهير ألمانيا وعظمائها. طبعا قمة الشهرة والمجد الفكري الذي وصل له فويرباخ كان بعد موت هيجل وانقسام مدرسته الفلسفية، طبعا بعدما تسيدت المشهد الفكري العام بشكل لا سابق له، إذ بلغ تأثيرها حدا أنها كانت مسيطرة مثلا على الأجواء الفكرية الفلسفية، على المفكرين، على الجامعات، على مناهج الدراسة، على الصحافة، وحتى على الدولة بكل مفاصلها، وعلى المجتمع. يعني بلغ تأثير فلسفة هيجل حدا، يعني دفع بأحد الأدباء في ذلك الوقت للقول أنه في ذلك الزمن على المرء إما أن يكون هيجليا أو أن يكون بربريا وأحمقا وتجريبيا محتقرا ومتخلف. لكن طبعا بعد وفاة هيجل بفترة بدأ الخلاف يتسرب إلى أتباعه، فظهر على إثره جناحين داخل الفلسفة الهيجلية، هما جناح يميني محافظ يعني متحالف مع الدولة، تمسك بفلسفة هيجل كما هي في أبعادها لنقل المثالية والروحية باعتبارها فكر مطلق يمثل نخبة وقمة ونهاية الفكر، وبين من جهة أخرى جناح يساري ثوري معارض للسلطة بدأ بنقد فلسفة هيجل خاصة في المجال الديني والسياسي، لمحاولة استخراج منها طبعا على الطريقة الجدلية ما يمكن أن يكون متوافق مع الواقع، خاصة على ضوء أحداث جسام عصفت بألمانيا في ذلك الوقت، ألمانيا التي كانت تتبنى الهيجلية كما قلت في كل مفاصل الدولة والحياة. فكان على إثر هذه النقودات التي قدمها اليساريين أن أصدرت الدولة طبعا قرارا بتحريض من اليمين، أو كما كانوا يعرفون بالشيوخ المحافظين، يجرم حركة الشباب الهيجلي ويعتبرها حركة مارقة على الدين وهرطقة للنيل من المسيحية وسلطة الدولة. ولذلك نرى أن فويرباخ اعتبر أنه في الماضي كان الدين هو الذي يساعد الدولة على البقاء، أما اليوم فالدولة هي التي تساعد الدين على الاستمرار. وطبعا سيكون لفويرباخ في هذا الصراع دور بارز جدا من ضمن حركة الشباب اليساري الثوري، طبعا سميوا بحركة الشباب لأن أعمارهم يعني كانت بأغلبها في العشرينات، طبعا مقابل اليمين المحافظ الذي كان يعرف بالشيوخ لتقدمهم بالسن. فكما قلت سيكون لفويرباخ ضمن حركة الشباب دور كبير جدا، وسيكون مثل المنقذ الذي سيكسر الدائرة المثالية الهيجلية المغلقة، وسيبرز أيضا ما فيها من تناقض داخلي ما بين الفكر والطبيعة، وأيضا من خلال إنزاله للروح المطلق الهيجلي إلى رتبة إنسان الواقع، طبعا ليكتمل مشهد انقلاب المادية على المثالية وإنزال هيجل عن عرش الفلسفة الألمانية. ولعل ما قاله طبعا إنجلز يوجز هذا الدور الكبير الذي لعبه فويرباخ عندما قال إنجلز متحدثا طبعا عن نفسه وعن ماركس وعن أبرز وجوه الحركة، حركة الشباب اليساري وأبرز مفكري ذلك الوقت، عندما قال: في لحظة أصبحنا جميعا فويرباخيين. ففويرباخ اعتبر أن الديالكتيك، الجدل، طيب لن يتوقف عند هيجل وأفكاره، بل هو عملية مستمرة إلى ما لا نهاية، وبالتالي فأفكار هيجل ليست هي هنا طبعا بمنأى عن سطوته، وإلا لتوقف الزمن عندها. ولذلك كما يرى فهي أيضا ليست فلسفة مطلقة، بل هي في النهاية فلسفة تأخذ مكانها الطبيعي في حركة التاريخ بوصفها فلسفة طبعا وجدت في زمان محدد وعلى أسس وظروف ومعطيات محددة أيضا لا تستطيع هي تجاوزها، يعني مثلها مثل غيرها من الفلسفات، لا يميزها أي شيء. وعملية الديالكتيك مستمرة وهي لا ترحم ولا تمالك أحد، وبالتالي فكل شيء كما ينص الديالكتيك أو الجدل يخرج ضده من ذاته إلى ما لا نهاية. وفلسفة هيجل ليست استثناء في هذا المجال. من هنا بدأ فويرباخ بهجومه الكاسح على فلسفة هيجل، طبعا منطلقا من تعريفه الخاص للفلسفة على أنها العلم عن الواقع في حقيقته وشموليته، وماهية ومجال هذا الواقع ما هو إلا الطبيعة. فالأسرار الأكثر عمقا كما كان يقول تسكن الأشياء الطبيعية الأكثر بساطة، وهذا طبعا ما يتناقض مع مثالية هيجل المطلقة التي تخطط الواقع والطبيعة والإنسان إلى عالم فكري مجرد. بناء عليه فكما يرى فويرباخ فهوية الفكر الحقيقية ليست خارج الطبيعة والإنسان، ووحدة الفكر والوجود التي قال بها هيجل لا يمكن أن تفهم إلا باعتبار الوجود هو الوجود الفعلي، لأن الجدل الحقيقي كما يراه ليس هو تفاعل للنظرية مع ذاتها كما ادعى هيجل، وإنما هو حوار للنظرية مع الواقع التجريبي الطبيعي. فهيجل وفلسفته كما يرى فويرباخ هذه الفلسفة التي هي أسيرة الفكر والتأمل العقلي، لا بل أن كل منظومته الفكرية قائمة على التجريد، أي فصل الماهية عن الوجود، يعني فصل فكرة الشيء عن الشيء في الواقع. فبالتالي ماذا قدمت، يعني يتساءل فويرباخ، لنا هذه الفلسفة؟ ما قدمته لنا لم يكن سوى وجود وواقع لنقل مجردين، يعني وجود نظري منفصل ومتناقض مع الحياة الواقعية. لذلك علينا كما يرى أن نحرر هذا الواقع من قبضة التجريد وإعطائه استقلالية طبعا في مواجهة الفكر المكتفي بذاته. وهذا بالفعل ما قام به يعني فويرباخ، إذ انتصر للحياة الواقعية، انتصر لمادية العالم، انتصر للطبيعة، للإنسان بوصفه وجود فعلي، وأيضا انتصر للمعرفة الحسية وتطبيقاتها العملية والعلمية. ولذلك نجده يسخر من أولئك الفلاسفة الغارقين في مثاليتهم الذين شبههم كمثل أشخاص اقتلعوا عيونهم من رؤوسهم طبعا ليستطيعوا أن يفكروا أحسن بعيدا عن الواقع. أما أنا كما يقول فويرباخ فلا، أنا بحاجة إلى الحواس كي أفكر، وقبل أي شيء أنا بحاجة إلى العينين. فأنا أؤسس أفكاري على وقائع، على معطيات، على مواضيع واقعية لأبحث فيها، ولا يمكن أن نصل لهذه المواضيع إلا من خلال الحواس. فأنا لا أولد الموضوع من خلال الفكر فقط، وإنما بالعكس أولد الفكر من خلال الموضوع، ووحدها الحواس هنا في هذا المجال هي من تعطينا هذه المواضيع، وليس التفكير العقلي المحض والمنعزل والمغلق على ذاته الذي لن يستطيع إعطائنا موضوعا يعني مفهوم بمعناه الحقيقي الواقعي. لأن أي موضوع سيتولد ذاتيا فقط من الفكر والتفكير لن يكون سوى فكر بالمقابل، فكرة مماثلة له. وإذا كانت مهمة الفلسفة كما يرى فويرباخ هي في إيجاد العلاج للواقع العيني، فلا بد إذن هنا من عون الحواس. من هنا اعتبر أن المعرفة الحسية هي التي تطور وعي الإنسان، وذلك من خلال تفاعلها المباشر مع المواضيع القائمة خارجه. وهذه المواجهة المباشرة تثبت صحتها ليس في التأمل العقلي، وإنما برأيه تثبت صحتها من خلال التطبيق، أي في النشاط الجسدي، في النشاط في هذا العالم، في التطبيقات العملية لاحتياجات الإنسان. وهذا برأيه طبعا ما لم يستطع هيجل الوصول إليه، أو لنقل هذا ما جبنا برأيه هيجل عن قوله، أو أنه لم يكن يمتلك الشجاعة الكافية طبعا لرد كل ما هو فوق الإنسان إلى الإنسان، وكل ما هو فوق الطبيعة إلى الطبيعة. فكما نرى هذان العاملان هما المعرفة الحسية من جهة، ووجود الناس الآخرين من جهة أخرى، يشكلان كما رأينا أسس النظرية الإنسانية لفويرباخ. وطبعا ستكونان أيضا عامل أساسي في مقاربته المهمة والجريئة جدا للظاهرة الدينية وظاهرة الألوهية، باعتبارهما من مثل اغتراب للإنسان عن نفسه وعن عالم الواقع. وهذا ما سأتركه لنتحدث عنه في الحلقة المقبلة، وإلى اللقاء.